تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله مشاهدين الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج البيع المبرور. في هذه الحلقة بإذن الله تعالى نتناول موضوعا جديدا من مواضيع التعاملات المالية وفق ضوابط الشريعة الإسلامية. اختلفت الكثير من آراء الاقتصاديين وتباينت حول موضوع الأسعار والتسعير، وهو من الأمور المؤثرة بلا شك على الأفراد والمجتمعات بشكل مباشر في كثير من الأحيان، وتعددت في ذلك النظريات والمدارس التي تحدثت عن هذا الأمر، فربما أصاب منها شيء وقد أجحف منها كثير. في هذه الحلقة بإذن الله من البيع المبرور نسلط الضوء على القضايا أو قضايا ضوابط الشريعة في التسعير وقضايا التسعير وما يرتبط بها مع فضيلة الدكتور منصور الغامدي الضيف الدائم لهذا البرنامج، أستاذ أكاديمية أو برنامج أكاديمية زاد التعليمي، أستاذ الفقه طبعا. حياكم الله دكتور منصور، أهلا ومرحبا بكم.
حياك الله وياك، حيا الله السادة المشاهدين.
بداية دكتور منصور، وفي قضايا التسعير أو الأسعار، نظرة الإسلام للأسعار في ظل كثير من النظريات المنتشرة يعني في هذا العالم، بالذات في السنوات الأخيرة وفي القرون الأخيرة يعني صح التعبير، كيف نظر الإسلام إلى قضية التسعير وضبط الأسعار؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. نظرية السعر، ما هو السعر أولا؟ السعر هو الرقم الذي يقع عليه التعاقد بين بائع ومشترٍ، مؤجر ومستأجر، يعني مزود خدمة ومستفيد من خدمة. فالسعر الذي يتفقان عليه، القيمة التي يتفقان عليها في هذا العقد تسمى سعرا. وكاصطلاح من المهم لنا أن نعرف ما هو الفرق بين السعر أو القيمة. القيمة لما نتحدث عن قيمة شيء ما، فإننا نتحدث عن القيمة العادلة له في السوق وفقا لتقييم السوق وتسعير السوق. إذا ليس بالضرورة أن السعر الذي يقع عليه العقد هو نفس القيمة، فقد أبيعك شيئا مثلا قيمته في السوق 100، أبيعك إياه ب90، أبيعك إياه ب110، أبيعك إياه ب100، فما وقع عليه العقد يسمى سعرا
بتراضي الطرفين. طبعا
بتراضي الطرفين، نعم. المعتبر في السعر شرعا هو تراضي الطرفين. طبعا لا شك كل الناس يتطلبون العدالة، يتطلبون أن يكون السعر ممثلاً للقيمة الحقيقية. طبعاً أحياناً يكون هناك مؤثرات على السعر برغبة الطرفين، مثلاً كونك مثلاً صديق لي، فأنا أرغب أن أشتري، أن أبيعك هذا الشيء مثلاً بنقص في السعر لأجل الصداقة، أو بزيادة في السعر لأجل الصداقة. هذه مؤثرات خارجية أحياناً تؤثر في العقد، مثلاً عقد بين والد وولده مثلاً، أو أخ وأخيه. إذن هذه نجعلها خارج إطار الحديث، لأن هذه المؤثرات التي تؤثر في السعر لأجل العلاقات الاجتماعية بين الناس لا شك أنها مستحبة واردة، خصوصا إذا كانت من باب المساعدة والإعانة بالمعروف،
لكن ليست معتبرة في الأحكام أو في،
نعم، يعني لا يبنى عليها، يعني لا تعتبر مرجعا للقيمة في السوق.
نعم.
لأن هذا العقد وقع مع اعتبار آخر، فلذلك لا يرجع إليه ولا يعتبر مؤشر للقيمة العادلة في السوق. طيب لو أردنا الحديث عن القيمة العادلة في السوق، كل الناس في الأصل يتطلع إلى أن يشتري السلعة، أي سلعة يريدها، بالقيمة العادلة. هنا يعني تفاوتت أنظار الاقتصاديين في تحديد ما هي القيمة العادلة.
طبعا القيمة العادلة ليست بالضرورة المقصود فيها أنه تكون دائما منخفضة، وإنما القيمة الحقيقية أو المستحقة للشيء.
القيمة العادلة يعني الحقيقية التي يستحق هذا الشيء وفقا لهذه الظروف، في هذه الأحوال، في هذا المكان، في هذا الزمان. يعني أنا أضرب مثال لعله يقرب لنا.
جميل.
كيف أنه السعر الذي يتراضى عليه الطرفان لابد أن يكون له اعتبار، وخصوصا أنه وقع عليه الرضا. لذلك من القواعد الشرعية والأحكام الشرعية في قضية السعر تقدير واعتبار ما تراضى عليه الطرفان. سوف أضرب لذلك مثلا. لو أنني قلت لك سوف أبيعك مثلا هذه السيارة ب100,000، حصل بيننا أي إشكال، أردنا بعد ذلك أن نرجع إلى القيمة العادلة في السوق. طبعا البيع الآن تم وفق معادلة ومعاملة تجارية ليس فيها محاباة، ليس فيها صداقة، وإنما وفقا لظروف في السوق في ذلك الحين. فبعتك السيارة ب100,000. لو حصل بيننا مثلا نزاع، فربما يقول قائل إني وجدت سيارات أخرى قد بيعت ب200,000، فلنا أن نحتج ونقول إن هذه السيارات الأخرى تختلف عن هذه السيارة. طيب لو قال قائل إن السيارات الأخرى هي نفس النوع، نقول إنها تختلف في الموديل، تختلف في سنة الصنع. طيب لو قال إنها نفس سنة الصنع، نقول تختلف في الاستخدام،
الامتيازات مثلا حتى.
صحيح. طيب لو قال إنه مطابقة تماما، الاستخدام، سنة الصنع إلى آخره، وبيعت ب200,000 أو ب120,000 مثلا، معنى ذلك أن 100,000 غير، سوف نسأل سؤال أقول متى بيعت؟ بيعت بعدها بأسبوع أو قبلها بأسبوع. طيب هذا الأسبوع تختلف فيه الأسعار.
صحيح.
طيب لو قال بيعت في نفس الوقت، إذن سوف أقول له لكن أين بيعت؟
أين بيعت؟ المكان اختلف.
المكان اختلف.
نعم.
إذن ما هو السعر الذي يمثل القيمة العادلة للطرفين البائع والمشتري لهذه السلعة بهذه الظروف في هذا المكان في هذا الزمان؟ ما هي القيمة العادلة؟ نقول هو ما تراضى عليه الطرفان.
جميل جدا.
يعني سوف نصل، لأن هناك من الخطأ أني أفرض قيمة عادلة على هذين الطرفين، وهذه القيمة العادلة تمثل سلعة أخرى، تمثل مكان آخر، تمثل زمان آخر، تمثل أطراف آخرين.
جميل.
لكن لما نتحدث عن قيمة تراضى عليها الطرفان تسمى السعر، لا شك أن ما تراضى عليه الطرفان له تقدير واعتبار خاص.
طبعا وهذا التراضي يكون بالحرية، وهذا هو الأمر المكفول يعني لكل البائع، لكل البائع والمشتري، يعني يكون هو حرية التسعير بالنسبة لهم.
صحيح. وهذا منطلق شرعي.
نعم.
في القرآن الكريم، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذه الآية قررت مبدأ مهم جدا وعظيم جدا، ألا وهو التراضي. كأنها تعطي السعر الذي تراضى عليه البائع والمشتري، المؤجر والمستأجر تراضوا عليه، تعطيه اعتبارا وتقديرا باعتبار أن هذا السعر يمثل رضا الطرفين وتراضي الطرفين في المعاملة التجارية البحتة دون أي عوامل أخرى تفسد هذه الاعتبارات، معناه أنه هو أعدل سعر لهذا.
جميل جدا. طب هذا في حالة الظروف الاعتيادية للسوق، في حالة تراضي الطرفين، هل يمكن أن تكون هناك أو تطرأ ظروف أو مؤثرات غير اعتيادية يمكن أن تؤثر على السعر العادل؟ إيه
طبعا طبعا.
طيب ما هي هذه الظروف؟ أيوة، أو الاعتبارات؟
لأجل هذا النظريات الاقتصادية في النظر للتسعير تتفاوت.
جميل.
نجد أن هناك نظريات مثلا
الاشتراكية مثلا،
النظرية الاشتراكية مثلا تعطي تدخل كبير للدولة في التسعير، أو تدخل كبير للدولة في النشاط الاقتصادي ينظم هذه المبادلات وأسعارها وأحجامها ومقاديرها والمستفيدين منها والأطراف والعقود، يقيد حركة حرية التجارة. فالطرف المقابل تماما نجد أن هناك الليبرالية الرأسمالية التي تعطي حريات كبيرة للتعاقد دون مراعاة لظروف أحيانا اعتيادية ينبغي التدخل فيها. لذلك حقيقة إذا لاحظنا الجوانب الشرعية أو تقرير التشريع الإسلامي أو نظرية التشريع الإسلامي فيما يتعلق بالسعر، نجد أنها راعت المصلحة العامة ومصالح الطرفين بشكل ظاهر. كيف هذا؟ الأصل في الشريعة الإسلامية أنها أعطت ما تراضى عليه الطرفان تقديرا واعتبارا، فكأنه هو الأصل.
جميل.
ولكن هناك ظروف غير طبيعية غير عادية يمر بها السوق أو يمر بها الطرفان تجعل أحدهما منقوص الإرادة فلا يتوصل للقيمة العادلة، لا يتوصل للسعر العادل. نجد أن هنا تدخل شرعي بالنهي أو التحريم لكل ما يؤثر على هذه التسعير أو القيمة العادلة. نضرب لذلك مثلا، لو أردنا أن نضرب لذلك مثلا بالاحتكار، جاءنا في الحديث الصحيح صحيح مسلم معمر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ. الإمام النووي في شرح لهذا الحديث قال خاطئ معنى عاصي أو آثم. لماذا كان الاحتكار محرما في الشريعة الإسلامية؟ قد يقول قائل أن هذا نوع من الفذلكة ونوع من الذكاء التجاري، أن يقوم التاجر بحبس السلعة واحتكارها لمدة ما حتى يحتاج إليها السوق، ثم يقوم بعد ذلك ببيعها إلى السوق بأسعار أعلى، وهذا قد يعتبره البعض ذكاء تجاريا. لماذا؟ لأنه صنع حاجة في السوق. لكن نقول هذه الحاجة، هذه المصلحة التي حصلت لهذا التاجر هي مصلحة خاصة، نشأت هذه المصلحة الخاصة من خلال ضرر عام. لماذا؟ لأنه أنشأ حاجة، دعم وجود هذه الحاجة من خلال إخفاء السلعة، ازداد الطلب على هذه الحاجة. لماذا ينشأ الاحتكار؟ ينشأ الاحتكار لعدد من الأسباب ربما نعرض لبعضها، لكن وصلنا إلى حالة هذا فيها محتكر، فيبدأ يتحكم بقيود السلعة. لاحظ أن إرادة المشترين في هذه الحالة إرادة منقوصة،
يعني لم يختاروا هم أو لم يترك لهم خيار التراضي بشكل مطلق، وإنما اضطروا إلى ذلك اضطرارا.
نعم، هذه لمحة إلا أن تكون تجارة عن تراض، الرضا هنا غير تام.
صحيح،
يعني الإرادة منقوصة لأنه السلعة صارت مرتفعة السعر بسبب احتكار، تدخل بشري بإيجاد حاجة وهمية أو بإيجاد طلب وهمي بسبب حجز السلعة لفترة أو مدة ما، ثم بعد ذلك نثرها في السوق.
طيب في زمننا المعاصر هل هناك أمثلة على هذا الاحتكار؟
طبعا الاحتكار له عدد من الأمثلة. الاحتكار سابقا ربما كان يتم من خلال تاجر، اليوم قد يتم الاحتكار من خلال تاجر يبدأ يحتكر السوق شيئا فشيئا. كيف ينشأ بالمناسبة، كيف ينشأ الاحتكار من الناحية الطبيعية العادية؟ ينشأ الاحتكار يعني بشكل طبيعي أو عادي من دخول شركة قوية في السوق. هذه الشركة تكتسب قوتها من ضخامة رأس المال عندها أو من قدمها في السوق، بحيث تكون التكاليف التأسيسية عندها أشبه بأن صارت صفر.
صحيح.
لماذا؟ لأنها قديمة في السوق وأسست بنيتها التحتية بشكل مناسب. أي شركة جديدة تدخل في السوق يسهل على هذه الشركة القديمة طردها من السوق. لماذا؟ لأن الشركة الجديدة التي تدخل في السوق سوف تدخل بتكاليف تأسيسية، بتكاليف تشغيلية، بإنشاء مقرات فروع. ماذا تقوم به الشركة القديمة؟ تقوم بعدد من الإجراءات تصنف ضمن منافسة غير مشروعة لأجل صناعة حالة احتكارية لها.
يعني قد تجبر مثلا تجار آخرين في نفس السلعة على ترك العمل في
مثلا
السلعة
مثلا، يعني قد تعرض على التجار الجملة الذين يشترون من هذا المصنع مثلا أنك إذا تعاملت مع هذه الشركة الجديدة سوف أوقف التعامل معك مثلا. لاحظ أن هذه منافسة غير مشروعة تؤدي إلى حالة احتكارية.
صحيح.
من نماذج الاحتكار أحيانا لا يكون بوجود محتكر واحد، أحيانا يكون مجموعة محتكرين يشكلون نسبة وحصة سيطرة على السوق. مثلا إذا كان هذا السوق فيه عدد من شركات الاتصالات، فتكتل مجموعة منها بإنشاء تكتل معين يتحكم في الأسعار. لاحظ الاحتكار لم يصير من طرف واحد، وإنما صار من عدة أطراف تكتلوا تكتلا واحدا وصاروا طرفا واحدا يتلاعب في السوق. أحيانا يكون مثلا منتجي ألبان، منتجي أطعمة، منتجي أغذية، أيا كان، فيتجمع عدد من المنتجين بطريقة معينة، إما من خلال تكتل، تحالف، أيا ما كان مسمى. ربما أحيانا يكون من خلال تكتل سري، يعني تواطؤ سري، وليس بالضرورة أن يكون تكتل علنيا، ولكن هذا التكتل يشكل حصة مسيطرة على السوق. يعني اشترك في هذا التكتل شركات تمثل 80-70% من السوق، يحاول أن يوجه السوق توجيه سعري محدد بتلاعب في السعر. أحيانا الاحتكار يكون في الجهة المقابلة. كيف؟ احنا ضربنا نماذج الاحتكار البائع.
المشتري هل ممكن أن يقوم بعملية الاحتكار؟
المشتري ممكن يكون محتكرا. كيف؟
عجيب.
يعني أنا أضرب لك مثال لذلك. يكون هناك سلعة في السوق لا يشتريها إلا طرف واحد فقط أو بعض الأطراف القلة، مثلا خلنا نفترض النفط الخام، لا يوجد هناك شركات للتكرير إلا شركة واحدة، شركتين أو ثلاث،
فهي التي تشتري.
أحسنت. فيصبح هنا الآن المشتري يتحكم في السوق، أو مثلا بعض الشركات
أنه أنت مجبر أنه ليس لديك زبائن أصلا، فأنت ملزما بأن تبيعني أنا
مثلا.
أيوة. فأنا الذي أتحكم بسعرك.
نعم. يصير هناك يعني عدد من المنتجين ليس عندهم خيار إلا أن يتعاملوا مع هذا المشتري.
نعم.
فيقوم هذا المشتري بفرض أسعار مجحفة. هذا أحيانا يحصل في بعض الحالات الزراعية، تفرض على المزارعين أسعار مجحفة بحقوقهم. لماذا؟ لأنه ليس أمامهم خيار إلا أن يبيعوا لشركات تسويق الأغذية الموجودة بشكل محدد السوق وكبيرة جدا. لماذا؟ لأن هذا المزارع لا يمكن أن يأخذ محصوله ويذهب به إلى السوق ويعرضه ويحتاج إلى محلات، فيتعامل مع شركات وسيطة. فرضا أن هناك شركة واحدة وسيطة أو شركتين أو ثلاث شركات أو أربعة أو عشر، وصنعوا تكتل للتحكم بهؤلاء المزارعين. لاحظ أنه هذا المشتري صار متلاعب بالسوق.
صحيح.
إذن حالة الاحتكار هي حالة غير طبيعية في السوق، تنشأ لتعزيز مصلحة شخص ما، مصلحة فردية على حساب الصالح العام،
الجمعية.
المصلحة الجمعية أو المصلحة العامة. لا شك أن هذا كله يندرج في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحتكر إلا خاطئ. وإن كان هناك حقيقة إذا نظرنا التشريعات متفاوتة في النظر إلى الاحتكار، المنافسات التجارية، الممارسات التجارية، في تجريم أو عدم تجريم ما يعتبر منها منافسة تجارية مشروعة أو غير مشروعة. لكن حقيقة الذي أوصي به جميع إخوان التجار، جميع إخوان المشترين، جميع إخوان المتعاملين، أن يبتعدوا عن الاحتكار، عن المنافسة التجارية غير المشروعة التي تصنع طلبا أو حاجة أو عرضا وهميا أو غير مشروع أو غير مبرر لأجل التلاعب في السعر.
جميل جدا. طيب شيخنا، إذا كان نريد أن نتحدث أكثر عن المؤثرات في السعر العادل، كما نعرف يعني 19 رزق في التجارة، فإذا اشترى تاجر سلعة بمئة ثم باعها ب200 وسعرها في السوق مثلا 110،
نعم،
فهل هذا يعتبر من المؤثرات الغير عادلة على السعر؟
يعني هل سؤال، هل يحق للتاجر أن يشتري السلعة ب100 ويبيعها ب200؟ هذا سؤال حقيقي يسأله كثير من الناس.
نعم.
هل هناك حد للربح؟
ماذا يمكن أن أسمي هذه الحالة حتى يعني؟
أي نعم، لو إذا كان السوق 110، يعني أنت تقول الآن نفترض أنه التاجر اشترى السلعة ب100، السوق يبيع هذه السلعة ب110، ما الذي جعل هذا التاجر يبيعها ب200؟ هذا في الحقيقة لما يوجد السؤال هذا عن هذه الحالة، معناته أن هناك مشكلة في هذا العقد، في مؤثر غير طبيعي. إذا كان السعر 110، لماذا بيعت في هذا العقد ب200؟ أحد الأسباب أحيانا قد يكون يرجع لشخص المشتري، يكون هذا المشتري مغبونا، وهذا يقودنا حقيقة إلى أحد المؤثرات التي تتعلق بفرد من الأفراد، ألا وهو الغبن. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة وكان قد أصيب بعلة في عقله، أصابته ضربة في رأسه فاختل شيء من عقله، كان يسمى رحمه الله تعالى اسمه منقذ بن حيان، فشكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة، يعني لا خديعة. بمعنى كأن النبي صلى الله عليه وسلم يرشده في كل مبايعة إلى أن يشترط الخيار لنفسه حتى يرجع إلى أهله وينظروا هل هذا السعر سعر عادل أم لا. لماذا؟ لأنه من الطبيعي بسبب وجود هذا المرض أو الاختلال أن يغبن هذا الشخص، أن يغبن هذا الشخص البيع. هذه حقيقة دعا بعض العلماء، منهم مثلا المالكية رحمه الله تعالى، يقول أنه الربح إذا تجاوز 30% أو الفارق عن سعر السوق الطبيعي إذا صار أكثر من 30%، فمعنى ذلك أن للمشتري في هذه الحالة أن يدعي الغبن، أنه قد غبن في السعر. لماذا؟ لأنه اشتراها بفارق يزيد عن 30%، بفارق يزيد عن، لماذا؟ لأنه ينبغي لنا أن نعرف لا يمكن للناس التجار كلهم أن يبيعوا السلعة بالسعر نفسه.
نعم.
لكن هناك يسمى نطاق سعري مقبول.
طيب سنتحدث أكثر عن هذا النطاق السعري المقبول لكن بعد هذا الاتصال. بعد
طيب.
إذنك شيخنا، معنا سعيد من المغرب عبر الهاتف. أخ سعيد تفضل. تفضل أخ سعيد من المغرب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. حياك الله.
أريد أن أتكلم بخصوص موضوع البيع.
نعم أخ سعيد، لو تسمعنا عبر الهاتف وتخفي صوت التلفاز وترفع صوتك قليلا حتى نسمعك بوضوح أكثر. طيب ربما قطع الاتصال من الأخ سعيد. نعود إلى هذا النطاق.
نقول لا نتوقع لما نتكلم عن القيمة أنه مثلا جميع التجار سيبيعوا سلعة ما بمئة وعشرة.
نعم.
هناك نطاق سعري يتحرك فيه سعر السوق، لأن سعر السوق ليس دقيقا إلى درجة محددة لا أحد يرتفع عنها ولا ينقص، لكن هناك نطاق سعري معقول. فإذا كانت السلعة بمئة سوف تجد من يبيعها بتسعين، وسوف تجد من يبيعها بمئة، وتجد من يبيعها بمئة وعشرة، وهكذا. هناك نطاق سعري، لذلك نجد أن المذهب المالكي رحمه الله تعالى قرروا أن النطاق هذا تقريبا 30%، هذا نطاق سعري مقبول، لكن إذا تجاوزه معنى ذلك أن دخلنا في دعوى غبن. هذا التقدير بغض النظر عن الرقم هذا، لكن الفكرة فكرة صحيحة، وهي أن هناك أسعار خارجة عن النطاق المقبول، وهناك أسعار تذبذب ضمن النطاق المقبول. لماذا خرجت عن النطاق المقبول؟ هناك أسباب حقيقة، إما أن يكون هذا الشخص في إشكال، إما أنه تعرض لخديعة تجارية، إما أنه تعرض لمشكلة مثلا صحية جعلته يقبل ولا يعلم، إما أنه كان
غيبت عنه معلومة مثلا،
كان أثر لتغييم معلومة، كان أثر لنوع من أنواع النجش،
نعم.
كان ضحية الاحتكار أثرت عليه وسببت هذا الإشكال السعري،
نعم.
لذلك لما تحصل حالة في السوق سلعة تباع بمئة وعشرة في السوق يبيعها شخص بمئتين، مباشرة هذا يستدعي عندي سؤال، لماذا تم العقد على مئتين؟ أكيد أن هناك تم نوع من التلاعب السعري الذي ينبغي لنا أن ننظر فيه، وهل هو مقبول شرعا أو غير مقبول شرعا.
جميل جدا. طيب نعم تتابع شيء.
الغبن. نعم. أقول الأصل بعض الناس يدعي دعوة الغبن، لماذا؟ لأنه تم الرفع عليه في السعر ضمن نطاق مقبول، هذا الحقيقة فيه إشكال.
نعم يعني كثيرا هذا يعني تأتي شكاوى مثلا
للشركات أو كذا. لو فتح دعوة الغبن يدعيها كل إنسان هذا لا شك فيه إشكال وفي عدم استقرار للمعاملة، لذلك الغبن لابد أن دعوة الغبن تقترن بقرينة، تقترن بسبب دعا أو أوجد حالة الغبن، إما نجش إما احتكار إما مرض إما حالة. ولكن الشخص الطبيعي في ظرف طبيعي في ظرف اعتيادي ذهب إلى سوق، لماذا؟ لأن لو فتحنا دعوة الغبن بشكل مفتوح جدا ربما يأتي شخص اشترى سلعة بالسعر الطبيعي العادل أو بسعر مرتفع قليلا ضمن نطاق سعر السوق المقبول، ولكنه بعد ذلك ندم على الشراء فيريد أن يتخلص من هذه السلعة بأي طريق، سواء كان هذا الطريق صحيحا أو خاطئا، فيدعي الغبن ويطالب بفسخ البيع. هنا لا شك أن هذه الدعوة غير مسموعة وغير مقبولة، لأن عقد الشراء وقع ضمن ظروف طبيعية واعتيادية.
جميل جدا. طيب إذا أردنا نتحدث أكثر عن بعض الصور المعاصرة مثلا كالمزادات وما شابه ذلك، هل يمكن أن تكون في إطار النجش أنه ذكرتها وأنت قد يكون الغبن أحد أسبابه النجش؟
صحيح.
فأحيانا في المزادات يحدث مثلا أن يأتي من يزايد على هذه السلعة ومن يزايد على هذه السلعة، فهذا يعتبر من المؤثرات على السعر العادل؟
أصل فكرة المزاد في السوق،
نعم،
هو الوصول إلى السعر العادل.
جميل.
طبعا نحن نتكلم عن المزاد السليم الطبيعي الصحي، فأنا لما أطرح هذه السلعة في مزاد وهذا المزاد يتوافر فيه عدد من المشترين الجيدين المحترفين العارفين بالسوق، فإنهم سوف يصلون بهذه السلعة إلى سعرها الطبيعي، لن نجد أحد يرفع السعر
يتجاوز الحد المعقول.
صحيح، لن تتجاوز الحد المعقول، وكذلك لن تنقص عن الحد المعقول كثيرا. لماذا؟ لأن هؤلاء مشترين ويعرفون قيمة هذه السلعة في السوق، نعم هم يريدون فرصة تجارية لكن ضمن نطاق سعري مقبول، لأنه إذا وصلت إلى سعر محدد لم يتم المزايدة عليه
يثبت،
فإذا كان هذا السعر فرصة فسوف يدعو آخرين للمزايدة. أين تحصل المشكلة؟ تحصل المشكلة حقيقة في اتجاهين، أن يتواطأ مجموعة من الناس على رفع سعر السلعة في المزاد، فهذه السلعة فرضا أنه السعر الطبيعي لها 100، ولكن حضور المزاد مثلا 20 شخص، سوف يفاجأ شخص حاضر المزاد، 10 أشخاص حاضرين المزاد يعني متوقعين أنه السعر 100، لكن يلاحظون أنه 10 الآخرين مستعدين أن يدفعوا فيها 120، 150، 160، 200. هذا الحماس التجاري، الحماس المزايدة، يخلق حالة طلب وهمي، فتحدث لدى الحاضر خارج إطار هذا الاتفاق السري، تحدث لديه انطباع أنه تقييمي أنا أنه 100 خطأ، الناس أغلبهم هنا مقيمين 200، فلا بد أني أكون قريب منهم، تقييمي 100 إذا تقييم غير صحيح، إذا لا بد أني أرفع إلى 210، وهكذا. يجد هذا المسكين نفسه تورط، لماذا؟ لأن هناك حالة اتفاق خارج إطار السوق بالزيادة في السعر بشكل وهمي لأجل أن يورطوا مشتريا، أو لأجل أن ينفعوا هذا البائع برفع سعر سلعته. أحيانا يكون هذا الاتفاق شكل معاكس، كيف؟ هذه السلعة مثلا قيمتها في السوق مثلا 100، فيتواطأ مجموعة من الحاضرين في المزاد
على ألا يزيدوا السعر،
على ألا يزيدوا السعر،
يخفضوا
السعر.
نعم.
فيخلقوا حالة من قتل الطلب المشروع، هناك طلب عادي، الآن صنعوا إعراضا عن هذه السلعة، فتجد يعني الحاضرين في المزاد يعني يفاجؤون بأنهم كانوا يتوقعون السعر يصل 100، فما بال المزاد وقف عند 10 أو 20، فيزهد
بالسلعة،
يزهد الحاضر والآخرون يزهدون في السلعة. لماذا؟ لأنه هنا خلقت حالة من الإعراض الوهمية،
وقد يكون ربما للتأثير، يعني إذا كان هذا صاحب هذه السلعة في المزاد ومثلها سلعة أخرى في المزاد، فأرادوا أن يعني تباع هذه السلعة ولا تباع تلك، فيخلق مثل هذه التحالفات
ربما
التأثير.
نعم، يكون هناك حالات من التحالف التي تصنع تأثيرات غير مشروعة لأجل التأثير على السعر أو القيمة العادلة. لاحظوا هنا أنهم أضروا بالمشتري. طبعا الأشخاص الآخرين خارج الإطار الاتفاق السري هذا سوف يشك، يقول أنا كنت أظنها 100 لكن الناس الآخرين وقفوا عند 20، فمعنى ذلك أن تقييمي خطأ، فمعنى ذلك أنه سوف يسكت ولن يقبل على هذه الحالة،
ومعنى ذلك ألا تدخل مزاد إلا وأنت عارف حقيقة السلع وأسعارها ومدرك لها، يعني حتى صحيح. لا تقع. طيب، هل ينطبق هذا بالنسبة للقضايا أو الصور المعاصرة على سوق الأسهم؟ يعني سوق
موجود.
الأسهم أيضا يحصل فيها أحيانا زيادة في الأسعار مهولة جدا،
صحيح،
تكون غير منطقية ربما أو غير منطقية.
صحيح، أحيانا يصير في سوق الأسهم البورصات خلق حالة طلب وهمية، فيتفق مجموعة من المستثمرين في البورصة على إيجاد حركة وهمية على سهم ما، فيلاحظ المتداولون في البورصة أن هذا السهم عليه حركة عالية جدا، بيع وشراء، هذه الحركة العالية كأنها خلقت طلب، فيقبل عليه أناس باعتبار أن هذه الحركة معناته أن هناك إقبال كبير على السهم، لكن هذه الحركة خلقت بشكل وهمي. لماذا؟ لأنها بشكل اتفاقي خارج إطار السوق يتداول فيه أناس يبيعون ويشترون باتفاق فيما بينهم، فهذا يبيع لهذا في محفظته، هذا يبيع لهذا في محفظته، هذا يردها إلى هذا، هذا يبيع لهذا. لماذا؟ لأجل أن يوجدوا حركة وحالة طلب وهمية. حقيقة النجش من أخطر المؤثرات السعرية على القيمة العادلة. أضرب لذلك بعض الأمثلة التي ربما يقع فيها كثير من البائعين، أو ربما يقع فيها كثير من المشترين كذلك.
طيب، ما رأيك شيخنا أن نطلع على هذه الأمثلة أكثر بعد الفاصل؟
لا بس توكلنا.
طيب، مشاهدين الكرام، نخرج إلى فاصل قصير بإذن الله تعالى، وبعده نتابع بعض الأمثلة من الأمثلة المعاصرة على النجش وبعض الصور الغير مشروعة في التأثير على السعر العادل. تابعونا ولا تذهبوا بعيدا.
هل رغبت يوما في بيع سلعة وبحثت عما يوفر لك مشتريا بسعر جيد؟ وهل رغبت في شراء عقار فذهبت لمن يدلك على ما يناسبك؟ هذه هي حقيقة السمسرة، وعمل السمسار حلال والأجرة عليه مباحة، ويجب أن يكون السمسار ناصحا فيدل صاحب السلعة على أفضل مشتر ويدل المشتري على أفضل سلعة، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. ويجب أن يكون صادقا في وصف السلعة، فلا يغالي فيها ولا يحط من قدرها ليجامل من وسطه بائعا كان أو مشتريا. وإذا حكماه في تقدير ثمن السلعة فليقومها بالعدل، فهي شهادة وأمانة. قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط.
وإذا عمل السمسار لأحد المتعاقدين لم يجوز له أن يتواطأ مع الطرف الآخر على زيادة السعر أو إنقاصه، فهذا غش وخيانة، لا سيما إذا تولى السمسار العقد لأنه وكيل مؤتمن، ويأخذ السمسار أجرته من البائع أو المشتري أو منهما بحسب الشرط أو العرف، فإذا لم يكن شرط ولا عرف فالأجرة على من وسطه منهما، ويجب أن تكون الأجرة معلومة بأن تكون مبلغا مقطوعا كعشرة أو نسبة مئوية من ثمن السلعة كاثنين بالمئة مثلا، أو يقول له: بعه بمئة وما زاد فهو لك. قال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به، وهذا من الشروط الجائزة فيجب الوفاء بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل القصير في برنامج البيع المبرور في حلقتنا هذه الليلة عن ضوابط الشرعية في التسعير أو في الأسعار وما يتعلق بها من مسائل. وكنا تحدثنا قبل الفاصل عن النجش وطرحنا بعض الأمثلة. نتابع مع الدكتور منصور بن عبد الرحمن الغامدي، أستاذ الفقه في برنامج أكاديمية زاد التعليمي، مجددا حياك الله دكتور منصور.
حياك الله.
وكنا تحدثنا عن بعض الأمثلة المعاصرة في النجش، ذكرت أن هناك أيضا بعض الأمثلة تتعلق بالتأثير على السعر العادل للسلعة.
صحيح. النجش هو نوع من التأثير من خلال كما ذكرنا مثلا في المزادات.
نعم.
التأثير من خلال صناعة تكتل لرفع السعر،
خلق طلب وهمي أو
نعم. أو خلق إعراض وهمي
أو إعراض وهمي. نعم.
من صور النجش قديما وحديثا أن يقول البائع: إن هذه السلعة عرض علي فيها كذا.
نعم.
الآن ما هو الانطباع الذي يخلق عند المشتري؟ إنه لابد أن أرفع فوق هذا السعر. لماذا؟ لأن البائع قال إنه عرض عليه كذا ولم يبع، مع ذلك أنه يتطلب زيادة.
نعم.
إذا كان البائع كاذبا في هذه المقولة لا شك أن هذا داخل في النجش وفي المحرم في البيع، بل إن هذا البائع لو حلف على هذا الأمر فربما يدخل في آية فيها وعيد شديد، كما قال الصحابي الجليل عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه: أن من حلف أنه قد جاءه في هذه السلعة كذا وهو كاذب دخل في قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لماذا؟ لأنه يستخدم اسم الله جل جلاله المعظم المكرم الكريم سبحانه وتعالى، فيحتقر هذا الاسم بامتهانه في يمين غموس كاذبة لأجل تنفيق سلعة بالكذب، مستخدما فيها اسم الجليل الكريم العظيم سبحانه وتعالى. لا شك أن الإنسان إذا نظر إلى هذا الأمر، هذا حقيقة نصيحة لكل تاجر لكل مشتري أن يبتعد عن اليمين صادقة أو كاذبة، أن يبتعد عن اليمين صادقة أو كاذبة. لماذا؟ لأنه التجارة هي نوع من التعاملات المالية المادية التي لا نحتاج فيها إلى أن نقحم فيها أيماننا باسم الله جل جلاله وتقدست اسمه. إذن هذا أمر خطير. كذلك في المقابل،
تعقيبا على كلامك لصديق كان يقول لي إذا حلف التاجر فدعه.
صحيح،
إذا حلف التاجر فدعه.
أنا حقيقة هذا أبدا أؤيد صديقك هذا. نعم. وهذه يعني ممارسة أنا أفعلها.
نعم.
مباشرة بغض النظر، وأنا أنصح التاجر ألا يدخل في ألا يقدم أي،
لأن يعني المسألة عرض وطلب في النهاية. صحيح. إن أراد اشترى وإن لم يرد ترى،
يعني لا داعي لليمين صدقا وكذبا. لا.
نعم.
داعي لها.
نعم.
لا داعي لها، وهذه حقيقة قضية يعني أنصح بها نفسي وإخواني جميعا.
طيب هل ينطبق هذا الأمر على الإعلانات التجارية؟ نشاهد كثيرا إعلانات تروج لسلعة مثلا، يقول لك هذا المنتج سيعطيك ومثلا فيه ميزات كذا وكذا وكذا.
صحيح.
ثم تشتري المنتج وتكتشف مثلا أنه جهاز تقني مثلا كان أسرع مما توقعت مثلا، أو فيه ميزات غير متاحة كما ذكر في الإعلان.
صحيح.
هذا أيضا ينطبق على نفس
هذا لا شك أنه كذلك ينطبق، وهو نوع تجميل للسلعة وغش بها.
نعم.
من خلال تسويقها من خلال مواصفات مكذوبة، كان يزعم مثلا أنها سوف تحقق لك مثلا، وهذا موجود حقيقة في بعض مثلا برامج مثلا صحية أو لياقة بدنية أو غيرها أو أدوية أو أغذية، تزعم أنها سوف تحقق لك شيئا ما خلال فترة محددة، وهي لا يمكن أن تحقق هذا الأمر إلا لفئة نادرة بشروط صعبة ليست طبيعية. إذن لما أنا أسوق مواصفات مكذوبة، لا شك أن هذا داخل في الوصف الكاذب.
نعم.
سوف نضرب مثال آخر للنجش الذي يقع من المشتري.
جميل.
قد يقول المشتري للبائع أني وجدت مثل هذه السلعة بالضبط تباع في محل مجاور بأقل من هذا السعر. إذا كانوا يصنع حالة عند البائع أنك لابد أنك تخفض أقل من هذا القدر، نقول للمشتري لا يجوز أن تقول هذا الكلام إلا صادقا فيه.
جميل.
ولو حلف عليه يمينا فلا شك أنه داخل في الآية الكريمة التي ذكر فيها الصحابي جليل عمران بن الحسين رضي الله تعالى عنه أنه داخل فيها. لذلك حقيقة الذي أنصح به إخواني دائما أن يكونوا صادقين في بيعهم وفي شرائهم في تجارتهم في تعاملهم. حقيقة الربح التجاري أو التوفير التجاري، توفير 10 أو 20 أو 100 أو 200، لا يستحق منا أن يعني نخالف فيه ضوابط شرعية.
صحيح.
بل والله إن الدنيا كلها مهما عظمت وبلغت والله لا تستحق أن يكذب الإنسان في بيعه أو في شرائه، لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة كما جاء في الحديث الشريف. نعم.
وأنت في غنى عن أن تمحق البركة من تجارتك. صحيح. أو حتى مما تشتريه من سلع. طيب يقال بأن التجارة منافسة وهي عرض طلب، وكل تاجر يجب أن يكون يعني أكثر من غيره شاطر، يعني تجارة شطارة.
صحيح.
هذه المنافسة تتطلب أن تكون مشروعة. متى تكون منافسة في التجارة غير مشروعة بالنسبة لمسائل الضوابط الشرعية في الأسعار؟
أي نعم. المنافسة هي القيمة التي تقوم عليها التجارة.
نعم.
منافسة تجارية، ولكن مثل ما تفضلت لابد أن تكون هذه المنافسة مشروعة، لأن لو كانت منافسة غير مشروعة فمعنى ذلك أننا ندخل في انحراف شرعي وانحراف اقتصادي يقودنا إلى ظواهر اقتصادية منحرفة وخاطئة. ما هي المنافسة المشروعة؟ المنافسة المشروعة هي أن يقدم الإنسان منتج قوي جيد، يرفع في المواصفات، يحاول أن يخفض في الأسعار، يحاول أن يقترب من الزبائن، يحاول أن يقوي عنده فريق التسويق، فريق الإقناع، يحاول أن يستحدث وسائل تسويقية جديدة، فروع جديدة. لاحظ أن هذه وسائل مشروعة للمنافسة. ما هي المنافسة غير المشروعة؟
جميل.
المنافسة غير المشروعة يمكن أن أختصرها، أقول إنها منافسة الهدف منها الإضرار بالآخرين،
الإضرار بالمتنافسين، يعني
الإضرار بالمنافسين الآخرين.
نعم.
يعني ليس الهدف منها أنك تأخذ حصة من السوق فقط، لا، الهدف منها أنك تأخذ حصة وتخرج أناس من السوق لتأخذ حصة أكبر. إذا لاحظ هناك ممارسات أحيانا تندرج في المنافسة غير المشروعة، نضرب لذلك بعض الأمثلة.
نعم.
الاحتكار ذكرنا.
نعم صحيح.
الاحتكار أحيانا من صور المنافسة غير المشروعة، غير الاحتكار، صورة التخفيض الإضراري. قد يقول قائل هل التاجر ممنوع من تخفيض السعر؟ أليس تخفيض السعر مصلحة المستهلكين جميعا يحبون هذا التخفيض ويسعون إليه. نقول نعم، التخفيضات هناك تخفيضات جميلة وجيدة والجميع يحرص عليها، والمستهلكون يعني يكونوا منجذبين لها وهذا جيد، لكن هناك تخفيض له أهداف أخرى. مثلا قد يخفض التاجر من سعر سلعته أقل من سعر التكلفة، لماذا؟ لطرد المنافسين الآخرين من السوق، لأنهم سيضطروا للبيع بأقل من سعر التكلفة. وأنا أضرب لذلك حقيقة بعض الأمثلة، وهذه أمثلة واقعية حصلت.
طيب سنأخذها بعد الاتصال، ما رأيك؟
طيب لا بس.
طيب نأخذ هذا الاتصال معنا عبر الهاتف، أحمد من لبنان، تفضل أخي أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن نسأل سؤال الشيخ إذا سمحت؟
تفضل. نعم نسمعك.
أخي أنا أدينت من أخي 3 مليون سوري، وقال لي رجع لي إياهم دولار، فبعد هلا هذا الحكي من شهرين، هلا ارتفع الدولار وهلا بدي رجع له إياهم، يعني ارتفع الدولار على السوري.
نعم.
هلا كيف بعطيه إياهم على على النسبة اللي كانت وقت اللي دينني إياهم؟
واضح.
ولا بعطيه على النسبة اللي هلا اللي ارتفع فيها الدولار مقابل نعم. العملة السورية؟
واضح سؤالك أخي أحمد، إن شاء الله تابعنا تسمع الإجابة خلال الحلقة. واضح السؤال شيخ؟
أي واضح. نعم
تحب أن نتطرق له الآن سريعا؟
طيب أخي الكريم، بالنسبة للمداينات التي حصلت بعملة ثم صار على هذه العملة ما تنهار بسببه إما لأجل الحرب أو غير ذلك، هذه المداينات الأصل فيها، أو عموما قبل أن ندخل في هذه الحالة، الأصل في المداينات عموما أن ترد بمثلها. يعني إذا اقترض الإنسان 3 مليون يرد 3 مليون، هذا الأصل.
نعم.
متى نخرج عن هذا الأصل؟ إذا صار هناك حالة غير طبيعية، مثل حالة حرب انهارت لأجل العملة، هذه يشبهها بعض الفقهاء بالجائحة التي نعم. تصيب الثمار، كان هذه جائحة أصابت العملة، لذلك نحن نقول حينئذ ارجع إلى القيمة، ما كانت تشتريه هذه 3 مليون فالآن سدد من العملة ما يقابل قيمتها حين الإعطاء. إذن نحن نقول الأصل أن يرد القرض بمثله عددا.
جميل.
3 مليون ترد 3 مليون، لا مانع من رد عملة أخرى يوم الوفاء بالقيمة يوم الوفاء، بمعنى أنا أقرضتك 3 مليون مثلا ليرة،
ترجع 3 مليون ليرة بعملة أخرى بعد.
أحسن. 3 مليون ليرة بعملة أخرى، نفترض أنه بعد شهرين أو بعد 3 شهور، فلما ترد لي 3 مليون ليرة كانت تساوي مثلا 1000 دولار، صارت تساوي 1000 دولار، 10000 دولار، مليون دولار، تسدد 3 مليون ليرة أو ما يقابلها من الدولار. لا مانع من الاتفاق على هذا يوم الوفاء بقيمة يوم الوفاء. التعامل مع الظروف غير العادية يردنا للخروج عن الرد المثلي إلى الرد بالقيمة. لو صار هناك انهيار كبير جدا في العملة ناشئ عن حرب مثلا، ناشئ عن ظروف غير عادية، ما قدر هذا الانهيار؟ مثلا بعض الفقهاء مثل المالكية قدرنا أنه إذا صار أكثر من 30%، هذه جائحة. لكن هناك تذبذب طبيعي لأي عملة، ترتفع وتنخفض ضمن نطاق عادي ومقبول، لا يجعلنا ننتقل إلى القيمة، وإنما نبقى على الوفاء بالعدد. لكن إذا صار هناك ظرف غير طبيعي يؤثر تأثيرا كبيرا وبالغا، فهذا مبرر أن نرجع إلى القيمة.
يمكن إعادة القيمة في الأصل للذهب مثلا،
مثلا الذهب مثلا أو العقار أو الأشياء الأساسية. نعم. يعني ما الذي كانت تشتري هذه؟
جميل. نعم. نتمنى أن تكون الإجابة واضحة. نعود للأمثلة شيخنا، كنا نتحدث عن المنافسة غير المشروعة، كنا نتحدث عن عودة إلى الاحتكار الذي بدأنا فيه.
المنافسة غير المشروعة، مثلا قد يكون هناك عندنا شركة في السوق.
نعم.
قديمة جدا في السوق وكبيرة، فإذا دخلت شركات جديدة تتخذ هذه الشركة آلية سعرية معينة لطرد الشركات الجديدة من السوق. الشركات الجديدة عندها تكاليف تشغيلية، عندها تكاليف، تقوم الشركة القديمة بالبيع بأقل من سعر التكلفة. طبعا استمرار هذه الحالة البيع بأقل من سعر التكلفة، تخطط الشركة القديمة مثلا أن تبيع بأقل من سعر التكلفة لمدة سنة مثلا أو لمدة 6 أشهر.
نعم.
الهدف من هذا التخفيض
الإضرار بالمنافسين الجدد.
الإضرار بالمنافسين الجدد، طردهم من السوق. نعم. لماذا؟ لأن قدراتهم في تحمل ظروف السوق ضعيفة، فسوف يصبرون في السوق شهرا أو شهرين أو ثلاثة، ثم يجدوا أنفسهم مضطرين للخروج من السوق. لماذا؟ لأن تكلفة المنتج يصنعوا مثلاً 10 مضطر يبيعه في السوق بـ8، لأن المنافس يبيع بـ8. إذا خرج هذا من السوق تقوم الشركة القديمة ببيع
السعر
السلعة بـ12 بـ15 تعوض
ما فقدت
الفترة التخفيضية.
نعم.
هذه وسيلة من وسائل المنافسة غير المشروع. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. الناس السوق كبير، السوق مفتوح، لا داعي للمنافسات غير المشروعة. أنت أطلب الرزق حيث أباح الله سبحانه وتعالى، لماذا تطرد الآخرين؟ يعني هذا جاء من وهم أن السوق قليل، إذا ما أكلت أنا سوف يأكل الآخرون، إذا أكل الآخرون سوف يأكلون من حصتي. كلا، الجميع سيربح، الجميع مكتوب رزقه، والسوق يسعى الجميع.
نعم.
السوق يسعى الجميع. هذه صورة من صور المنافسات غير المشروعة.
طيب. أيضا ربما من الصور، وربما لو تطرق لها سريعا حتى لو على الشكل المعاصر لها، فيما يتعلق بالبيع على بيع أخيك، لا تبيع على بيع أخيك، هل هذه من صور المنافسة غير المشروعة؟
صحيح.
التي تؤثر على السعر العادل؟
صحيح، المنافسة غير، هذه منافسة غير مشروعة، أني أبيع على بيع أخي. فكرتها في الأصل أن يكون شخص مثلا عنده دكان أو عنده محل يبيع سلعة بـ10.
نعم.
فيأتي دكان آخر، منافس آخر، تاجر آخر، يعرض السلعة لهذا المشتري الذي ركن إلى هذا المحل بـ10، فيشير له بإشارة أنه سوف أبيعك إياها بـ9. لا شك أن المشتري بعد الركون هناك إشكال، ما هو الضابط؟ قد يقول قائل هل معنى هذا أن المزادات أو المناقصات ممنوعة؟ نقول لا، طالما أن هناك مجال المزايدة مفتوح فلا مانع انك تزيد، ولا يعد هذا من بيع الرجل لبيع اخي،
لانه معلوم هذا النظام، يعني انه هناك منافسه ستكون في هذه السلعه على السعر الافضل.
صحيح، ولا زلنا نحن الان في مرحله المنافسه.
نعم.
لكن اذا رست المنافسه او المناقصه على تاجر ما،
نعم،
او لم يكن هناك مزاد، لاحظنا انه في ركون بين البائع والمشتري على هذا السعر، ولم يبقى الا التسليم والاستلام، فتدخل طرف وقال للتاجر، قال للبائع انا سوف اعطيك اكثر، أو قال للمشتري أنا سوف أعطيك بأقل. لاحظ هنا سوف يخلق حالة من المنافسة غير المشروعة. لماذا؟ لأنه أنا بذلت جهد كتاجر، بذلت جهد وتفاوضت وركن إلي، ولم يبقى إلا القليل على تنفيذ الصفقة، فكأنك أنت بدخولك لما دخلت أنت في هذه المرحلة سوف تفسد هذه الصفقة، لا شك أن هذا.
طيب يعني سريعا سؤال شيخنا هنا، لأنه الوقت بدأ يضيق علينا، هل هذا ينطبق في مثلا قد تأتي شركة وتريد أن تروج لمنتج ما عن طريق مثلا وسائل التواصل من الصور المعاصرة، فتروج لمنتج، تأتي شركات أخرى وتروج لنفس المنتج على منصة هذه الشركة بسعر أقل، هل هذا يدخل أيضا في البيع على بيع الأخ؟
هذا يدخل كذلك. نضرب لها مثال حقيقة كثر عند اليوم في مجتمعنا المعاصر، البيع من خلال الفيسبوك مثلا، أو البيع من خلال صفحات الانستغرام مثلا أو غيرها.
نعم.
فيكون شخص من التجار عدد من المتابعين والمشاهدين الذين يتابعونه في هذه الصفحة، ويعرض عليهم عدد من السلع أو البرامج أو الخدمات أو غير ذلك. كون شخص منافس يعرض سلعته على صفحتي، هذا الشخص من خلال التعليقات أو المداخلات، هذا غير جائز. لماذا؟ لأنه كأنه دخل إلى محله.
نعم.
هذا نوع من المنافسة غير مشروعة. نحن نقول لهذا الشخص الآخر افتح لك صفحة جديدة، كون منافسين، كون متابعين جدد، وبيع السلعة كما تشاء. لكن كونك تعرض سلعتك في التعليقات على صفحة قائمة، لا شك أن هذا نوع من الإضرار.
يعني طيب هذا لا ينطبق على المنصات البيع المفتوح؟ يعني مثلا شركة تفتح منصة للبيع بدون تسمية أو بدون ذكر أسماء، تجارية معروفة، لكن يأتي تجار كثير يعرضون المنتجات، فتجد المنتج هذا عند هذا التاجر على هذه المنصة بهذا السعر، ذات المنصة تعرض عليك أسعار أفضل لهذه السلعة لتجار آخرين، هل هذا يدخل في البيع على بيع أخيك؟
هذا لا يدخل. لماذا؟ أيوة، لأنه المنصة هنا منصة مفتوحة، وكل إنسان يعرض سلعته.
نعم.
بالسعر الذي يريد. فأنا في واقع الأمر لما أعرض سلعتي بالسعر الذي أريد، أنا لم أعرضها في صفحتك.
نعم.
أو في عند متابعيك،
عند منصتك الخاصة.
نعم، وإنما عرضتها في منصة مفتوحة. هذه المنصة تقوم بوظيفة، وهي تجميع الطلبات المتشابهة وتجميع العروض المتشابهة. فلما تجمع العروض المتشابهة سوف تجد أن هذه السلعة عرضها فلان بـ100، وهذا عرضها بـ90، وهذا عرضها بـ80، وهكذا. إذن لاحظ هنا أن هذه منافسة مشروعة، لكن لما أعرضها في صفحتك الخاصة نقول هنا هذه منافسة غير مشروعة.
طيب جميل جدا شيخنا. قد يضطر بائع إلى بيع سلعة جاءه سفر اضطراري، جاءه أي ظرف استثنائي، اضطر لبيع سلعة ما، هنا هذا البيع ماذا يمكن أن نسميه؟ هل هنا يؤثر على السعر العادل بشكل أو بآخر؟
بيوع الاضطرار تؤثر على السعر العادل، لأن إرادة البائع فيها وأحيانا إرادة المشتري تكون منقوصة. من أمثلة بيوع الاضطرار مثلا اضطرار لسفر ما، مثلا إنسان في بلد واضطر للسفر أو الهجرة إلى بلد آخر وسيبيع عقاره أو سيارته أو شيء من هذا مثلا، أو إنسان مدين اضطرته المحكمة إلى بيع عقاري أو شيء لوفاء الديون التي عليه. لاحظ المضطر هنا هل يتحقق عنده تمام الرضا بالسعر؟ نقول الأصل أن بيع المضطر صحيح، ولكن لا يجوز للمشتري استغلال حالة الاضطرار التي يقع فيها فيجبره على بيع السلعة بسعر منقوص يؤثر على السوق أو يؤثر على هذا العقد بسبب حالة الاضطرار التي وقع فيها. هل هذه تجارة عن تراض؟ ليست عن تراض.
ينطبق على هذا المريض الذي يريد شراء دواء مثلا.
أحسنت، المريض الذي يريد شراء دواء، أو الذي يريد مثلا، أو المنقطع في الصحراء الذي يريد ماء
مثلا.
لا شك هذه مؤثرات غير طبيعية. لماذا؟ لأن فيها حالة اضطرار، فيها حالة اضطرار. لذلك طيب. جاء الحديث الشريف الأمر ببذل الماء لعابر السبيل المضطر، الأمر ببذل الماء، وأن حبسه نوع من أنواع العدوان عليه.
نعم جميل جدا. فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا،
صحيح، فإن طبنا لكم، لا شك أن طيب النفس في المعاملة وفي البذل مهم جدا. وبه تحصل البركة، السماحة في البيع، السماحة في الشراء، تحصل بها البركة للبائع وللشاري كذلك.
جميل جدا.
حقيقة يقودنا حقيقة لموضوع، أحيانا بعض أحوال الاضطرار تجبر الحكومات للتدخل التسعيري،
وأن هذا كنت سأسأل عنه لنختم به فعلا. نعم. هل يجوز تدخل في هذه الحالة جهات حكومية أو وزارية أو حتى روابط تجار مثلا أو هيئات مختصة
للتدخل التسعيري
للتسعير المنتجات أو السلع؟
أحيانا يكون عندنا في عدد من الدول يكون الخدمات أو السلع الأساسية أو الضرورية تتدخل الدولة فيها بتسعير لمنع الضرر، وهذا حقيقة حسن، لكن ينبغي أن يقتصر على المصلحة العامة في بعض السلع الضرورية للناس. والأصل في التسعير الحكومي، التدخل الحكومي في الأنشطة التجارية، نقول لا، أنه لا يصلح، يعني لا يصلح من الحكومة أن تتدخل في تسعير مثلا القلم أو الجوال أو الكأس أو الطاولة، هذه سلع السوق يحكمها. لكن ما هو المناسب أن تتدخل فيه؟ مثلا بعض الأسعار السلع الأساسية، يعني نضرب لذلك مثلا في عدد كثير من دول العالم يكون مثلا مزود شركة الكهرباء، مزود الكهرباء شركة واحدة، يكون شركة كهرباء وطنية، أو مزود المياه شركة واحدة، أو مزود مثلا الغاز شركة واحدة، أو مزود النفط أو البنزين للسيارات شركة أو شركتين أو ثلاث. لاحظ أنه لو تركت الدولة المجال لهذه الشركات أن تسعر كما تشاء، هنا حالة احتكار كبيرة جدا. فلو رفعت مثلا شركة الكهرباء الوطنية السعر 100 ضعف، من الذي سيمتنع عن الكهرباء؟ لأنها سلعة ضرورية.
صحيح.
لذلك لابد أن تتدخل الدولة بتسعير يراعي المصلحة العامة، والأفضل من هذا التسعير أن يكون هذا التسعير تمهيديا لأجل دخول منافسات في السوق في تقديم الخدمة حتى نصل إلى سعر قيمة عادلة. أو أحيانا يكون التسعير في بعض المنتجات الطبية حتى لا يتم هناك متاجرة وربح من مرض المريض المحتاج للدواء.
بأرواح الناس تصبح،
صحيح، يصير هناك متاجرة بأرواح الناس. لا شك أن هذا خطير ويتطلب تدخلا بالتسعير في بعض الأحوال. الأفضل الحالة المثلى أن يكون هناك سعر منافسة، أن يكون هناك سعر ناشئ من منافسة حرة ومشروعة وممكنة بعيدة عن التأثيرات السعرية. إذا وصلنا إلى ظروف في السوق مثلا أوجدت حالة احتكار غير مقصودة، أوجدت حالة ضرورة غير طبيعية، أوجدت حالة احتياج، فلا مانع من التدخل بالتسعير في مثل هذه الأحوال، وأن يكون هذا التدخل ضيق في.
وحدث هذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، حصل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وامتنع عن التسعير في بعض المرات، زي حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه غلى السعر في بعض السلع وامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن التسعير. هذا في الحقيقة قد لنا مبدأ، وهو أن الأصل امتناع الحكومة عن التسعير،
نعم،
وعدم تدخلها في التسعير إلا في أضيق الظروف والأحوال.
وفي الختام، يعني من ولي من أمور المسلمين في التجارة شيئا فليرفق بهم.
صحيح.
أشكر جزيل الشكر دكتور منصور بن عبد الرحمن الغامدي على هذه الإضاءات الجميلة في الضوابط الشرعية للتسعير والأسعار. جزاك الله خير.
جزاك الله خير.
وشكر لكم أنتم مشاهدين الكرام، موصول أيضا دائما، ترفقوا ببعضكم البعض عند الشراء والبيع. نلقاكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج البيع المبرور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً.